المعجبة الشهيدة المظلومة المقهورة المقصوبة المغضوبة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صفتي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية قابلة باقية تدوم بدوام عشق وتبقى ببقاء الأولى. أحداث هذه الأيام نبتدئها أو نبتدئ الحديث عنها من خلال تلك الفاجعة التي سببتها تصرفات القوات الأمريكية في منطقة العطيفية الأولى والعطيفية الثانية والتي راح ضحيتها ثلاثة من الأطفال بالإضافة إلى رجل مظلوم رابع فضلا عن الاعتقالات التي حصلت في هذه المنطقة. وإما كان للمرء أن يعذر القوات الأمنية حينما تعتقل أي إنسان رغم أن هذا العذر معلق على أن يكون هناك حجة حقيقية لاعتقال هذا أو ذاك، لكن كيف يمكن لنا أن نتسامح مع قتل الأطفال؟ ماذا فعل الأطفال؟ يا أصحاب حقوق الإنسان الذين ملأتم العراق صخبا باسمهم، ماذا فعل زين العابدين حينما قتلتموه على فراش 13 سنة أمام أنظار والدته يقتل بطلقة واحدة خلف الأذن؟ ما الذي فعل وما الذي جناه؟ جاء الأمريكيون على أخينا المظلوم الحاج أبو زين العابدي وقالوا له أنت فلان؟ قال بلى أنا فلان. قال له اذهب معنا. بشكل سلمي تلقائي وطبيعي جدا سار معهم ما أن وصل إلى المركبة التي وضعوه فيها حتى على الرصاصة من بيته. دخلوا مجموعة من القوات أو من العراقيين الذين يسيرون مع الأمريكيين ويعملون بأمر الأمريكيين، دخلوا مباشرة إلى البيت. كان زين العابدين باعتبار تعرفون القوات الأمريكية من تجي الكل يوضع في موضعه ولا يسمح لأحد بالحركة، كان نائما في فراشه. هذا حكي ساعة اثنتين تقريبا بالليل. وهناك سؤال عن عشيرة المتكلم، أنت من هؤلاء؟ ثم أطلق الرصاصة رصاصة واحدة خلف أذنه، وكان ابن عم له نائما إلى جنبه وهو طالب أيضا، أطلق الرأس عليه أطلق الرصاص عليه بنفس الطريقة. وحينما ذهبوا إلى الطائفية الأولى أيضا شاب من حديثة نفس الطريقة. لكم مشكلة مع الذين تعتقدونهم. هنا كلام نعطي ونأخذ به، ولكن ما مشكلتكم مع الأطفال؟ ما الذي تريدون أن توصلوه لنا من رسائل حينما تقتلون الأطفال بهذه القضية؟ ونحن نعلم بأن هذه القضية لم تكن المرة الأولى، والعجيب وليس بعجيب أن هؤلاء حينما قدموا تقريرهم إلى قيادتهم التي سألتهم ما الذي حصل، قالوا بأن زين العابدين لم يقولوا لهم طفلا، وإنما قالوا لهم رجلا ركض إلى غرفة مجاورة يريد أن يأخذ مسدس كان موضوعا تحت أحد الوسائد، وقتلناه. وركض رجل ثالث اللي هو ابن عمه لكي يجلب بندقية كانت في غرفة أخرى وقتلناه. ثم تصدى لنا قناصان في بيت قريب وقتلنا واحدا وهرب الآخر، ويشيرون إلى المرحوم علي الوائلي الذي قتل وهو خرج إلى الشباك ينظر ماذا يحصل في المنطقة. أنا هنا أشير إلى جملة من القضايا وأكد، تجون تعتقدون أي إنسان ضمن ضوابط الاعتقال، نحن نرح نقبل نعذر لا نتكلم نصبر، لكن ما الذي يعني قتل أولاده؟ الحاج أبو زين العابدين قالوا له، وأنا هنا أتحدث بشكل رسمي في معتقله، قالوا له قتلنا أولادك لينفعك فلان، خلي ينفعك فلان، وهم يتحدثون قتلنا أولادك. لماذا أمام أنظار أمه يقتل الولد؟ وماذا تريدون أن تبلغونا من رسالة؟ هل هي رسالة الأمان؟ هل هي رسالة حقوق الإنسان؟ هل هي رسالة العمل المنتظم ضمن السياقات الحكومية والقانونية؟ أي زيف في كل ما تتحدثون به بعد هذه الحادثة؟ لازلنا طالبنا ولازلنا نطالب بجهة تحقيق عادلة لكي على أقل التقادير يعرف العالم ماذا جرى بالضبط. كان للحاج أبي زين سلاحا واحد هو مسدسه الشخصي المرخص من قبل وزارة الداخلية، وسلاحه الوحيد الذي كان في البيت. أنا أسأل أين الأسلحة الأخرى التي قلتم بأن هؤلاء الأطفال أرادوا أن يطلقوا النار عليكم من خلالها؟ أين سلاح القنص الذي قلتم بأن قناصا يريد أن يقنصكم من مكان آخر؟ أين هرب والمنطقة كانت كلها محاطة؟ المنطقة ليست من البيوت المتداخلة فيما بينها، منطقة معروفة، شارع يقطع تلته، منطقة كان مسيطر عليها بأجمعها. أين ذهب السلاح القدس؟ وأنا لدي أمل في أن العقلاء والحكماء من هؤلاء يبادرون لإيجاد مثل هذه اللجنة، لأن هذه فضيحة بمعايير كاملة. إذا كان المرتزقة العراقيين الذين معكم يجب أن يقدموا إلى المحاكمة، دم العراقيين ليس بهذا الهوان بالشكل الذي يمكن لأحد أن يتسامح معه. وأنا هنا أناشد السيد رئيس الوزراء لأن يعرض نتائج اللجنة التحقيقية التي جاءت من قيادة فرد القانون في نفس اليوم، رغم أنها لم تلتقي بزوجة أو بأم الشهيد زين العابدين. دمنا ليس رخيصا ولا يمكن لنا أن نتهاون أمام دماء العراقيين، ودمنا ليس لأرخص من دماء هؤلاء الضحايا وليس لأغلى من دماء هؤلاء الضحايا. دماء العراقيين مقدسة، وإن لم نسونها نحن من الذي يسونها؟ وأنا أتعجب على الكثير من القيادات السياسية التي ترى مثل هذه الجرائم ولا تبالي. والعجيب أن الأطفال العراقية مثلوا وحدة الشعب العراقي، سنة وشيعة قتلوا، والذين اعتقدوا سنة وشيعة قتلوا، وأعجب العجب أن يقال بأن هؤلاء من الميليشيات الفلانية، رغم أن المنطقة من أهدأ المناطق في بغداد والتي عاش فيها السنة والشيعة بوئام وبتآخر. ونفتخر بأنه لم يتهجر أحد من هذه المنطقة. دخلت بعض العصابات وكان للشهيد أبي زين كونه مسؤول الحماية، كان له دور كبير في القضاء أو في إخراج هذه العصابات من هذه المنطقة. وها هي مساجد السنة كما مساجد الشيعة، قد صارت عندنا أحداث وقد صارت عندنا فتن، لكن بحمد الله هذه الفتن لم تصل إلى هذه المنطقة، لأننا لم نسمح لأحد، وكنا قساة بشدة مع الشيعة إما أرادوا إساءة الأدب مع أي أحد. هذا الواقع الذي أتمنى على الإعلام أن يأتي ليرى كيف أن هؤلاء الناس تعاشوا وتآخوا ولم يبالوا بكل ما يقال في الإعلام. قيل عن جلال الصغير أشياء كثيرة وعجيبة من الأكاذيب ومن الافتراءات، ولكن أفتخر أنه لا يوجد سني واحد في هذه المنطقة من لديه شكوى من جلال الصغير، لأننا نظرنا إلى الكل بعنوانهم أمانة في أعناقنا، ولم ننظر إليهم بعنوانهم الشيعة ولم ننظر إليهم بعنوانهم السنة، وإنما نظرنا إلى الجميع بعنوانهم مسلمين عراقيين، بل نظرنا إليهم كعراقيين. وهذا مكتبي شاهد، وأهل العطائفية شاهد على أننا لدينا كل كلمات الطائفين وأصحاب العصابات من مشكلة، لكن سبق لهم أن فضحوا أنفسهم حينما داهم مسجد براقة وجاءوا يسألون عن المعتقلات، أين معتقلات براقة؟ ثم وجدوا فضيحة كبيرة جدا، لأن كل ما يقال كان عبارة عن أكذوبة كبيرة. الأمريكيين ومخابرات أمريكية وخاصين العالم، أجهزة الاستخبارات الكبرى والعظمى في العالم لا تعرف أكذوبة قذرة مررت من أجل قتل مصلي مسجد براقة ومن أجل الاعتداء على مصلي مسجد براقة بالطريقة التي حصلت في العام الماضي، وروجت لها أجهزة إعلام مسمومة. هذا الإرهاب خرج على قناة الجزيرة وهو يتحدث عن التعذيب في مسجد الوراثة ومطلع لهم صورة متحف الشمع في إيران. محرر الجزيرة يقول له هذا السيد محمد خاتم يقول له لا هذا جلال السيوف. الآخر هذا عند أعمام السوداء وذاك عند أعمام البيضاء. على الأقل ما أقول الألف ولا أقول الأبجدية بس ما معقول الأمور كلها تصير على طريقة عنزة ولا طارت. يقول له هذا فيل يقول له مع ذلك روح حلبة فور روح حلبة. قلت شو أقول السوداء هاي الطريقة؟ الناس البسطاء السذج يمكن أن يعبر لكن أجهزة كبيرة تدعي لكن مهما يكون يبقى الكلام حج أبو زين وغير رجال وطبيعة الرجال هم للهموم الكبيرة ما يفكرون بالسجن ولا يفكرون براحة ولا يفكرون بضمك بقدر ما يفكرون بمسؤوليتهم أمام الله وأمام شعبهم. لكن لماذا قتل العسكر؟ وهذه مو أول مرة. عمير المحمودية، أطفال الثرثار، أطفال الموصل، أطفال ديالى، أطفال مدينة الصدر، أطفال الشعلة، مو أول مرة ولا تكون آخر مرة. أنا مطمئن أنها لم تكن آخر مرة، ولكن على الحكومة أن تتصرف بحزم تجاه وضع الضوابط التي تنظم عمل هؤلاء. العراق مو مسرحية بيد أي قوة تجي وتلعب به بأي طريقة كانت وبالنتيجة تكون حقوقه مهدورة ودماءه مهدورة وما إلى ذلك. الآن من اللي يطمئن أن القوات الأمريكية إذا دخلت إلى بيت ما راح تقتل أطفال قبل ما تعتقل إليه؟ من اللي يقدر يطمئن؟ من اللي ما راح يمتلئ رعبا بأن هؤلاء ليسوا حماة قانون؟ وحدهم من يرد هذه الاتهامات هم الأمريكيون أنفسهم. يجب أن تنظم لجنة تحقيقية وتتحدث للعالم قبل في قضية عبير أنكرتم وكذب عليكم الضباط والآن تحملتم المسؤولية وقدمتموه إلى المحاكم. الآن هذه جريمة أيضا لأطفال وأؤكد بأنها جريمة بكامل معايير الجريمة. هذا من جانب. من جانب آخر الأوضاع السياسية إخواني الأعزاء فيها الكثير مما يفرح وفيها الكثير مما يؤلم. مما يؤلم أن تنافس العراقيين فيما بينهم وصراعاتهم فيما بينهم جعلت أمر الحدود العراقية بشكل رسمي يتم التحدث عنها من قبل دول المنطقة. لأن هذا الجنرال التركي حينما خرج وقال نطالب بإعادة رسم الحدود العراقية لأننا ظلمنا في اتفاقيات الحرب العالمية، ماذا يريد أن يقول لكم أيها العراقيين؟ أنا مطمئن بأنه كلامه متطرف، ولكن أن يخرج إلى الإعلام في هذا الوقت بالذات عليكم أن تراقبوا بأن الموصل في خطر وأن مقدارا من حدود العراق في خطر. من الذي يقف أمام هذه الأمور؟ ولا زلنا نتصارع على أمور هي أصغر بكثير من هذه القضايا. وزير الخارجية التركي يتحدث بملء الفم بأن مستقبل العراق لا يحدده العراقيون وإنما تحدده دول المنطقة. تعرفون هذه الكلمات جد خطر، وهذه الكلمات جد تزرع في آفاق المستقبل من مخاطر عظيمة على العراق. الشعب تحمل كل هذه الدماء وتحمل كل هذه المعاناة وخرج بحمد الله منها منتصرا. الآن انتم شايفين الوضع الأمني بحمد الله لا يحتاج إلى دليل كي نقول بأن الوضع الأمني فيه الكثير الكثير من الاستقرار. الأرقام الأمنية كلها تنبئنا عن تدني مستويات الإرهاب والعصابات إلى حدود كبرى، حدود عظيمة، وهذا مما يفرح. ولكن بالله عليك تعال انظر إلى خلافات السياسيين والأجنحة المتفارقة. يا ريت في الكثير من هذه الخلافات مما يمكن لنا أن نفهمه بأنه حرق على الشعب العراقي. نحن نعلم أن الكثير من الخلافات تنطلق من حسابات شخصية بحتة ومن صراع على هذا المنصب أو على ذاك وعلى هذه الصلاحية أو تلك. الآن في هذا الظرف العسير اللي قلت لكم، الآن الأطراف يتحدثون عن أنهم يريدون يعيدون النظر في اتفاقيات دولية مضت، وهذا إذا فتح الباب بعد العراق ما راح يفتح. السعودية راح تطالب، الأردن راح تطالب، إيران راح تطالب، الكويت راح تطالب، يقول تجي فولتا العليا وتكون مدري شو اسمها تجي تطالب على حق العراق. ويبقى العراقي ضائع في صراعات واقعا لا استطيع ان اعبر عنها الا انها مؤلمة جدا، لكن هذا لا يمنع وجود الحريصين على مستقبل العراق، وجود الحريصين على سلامة الوضع ورغم معاناتهم الشديدة، إلا أنهم لا زالوا يؤكدون حرصهم على الالتزام بثوابت مصلحة العراق. وسط كل هذا الركام والصخر بحمد الله المال العراقي إنما أننا قد نستطيع أن نضاعف الأموال التي قدمت إلى الأقاليم والمحافظات. العام الماضي قدمنا مليارين دولار إلى كل المحافظات على ميزانية 41 مليار. هالسنة أكو تصميم على الاقتراب من مبلغ 4 مليارات دولار، والأرقام التي تتقدم بها المحافظات أيضا تعرض عن تقدم، رغم أننا نعرف بأن حجم الخراب لا يمكن أن يعالج بشكل سريع، ونعرف أن الكثير من المحافظات لا خبرة لهم، لكن خلال هذه السنتين نمت خبرة ونمت تجربة ونمت مشاريع. ومع ذلك علي أن أشير إلى ما يتحدث عن الناس في كثير من الأحيان بطيبة أو بهمة الراغب في أن يرى تقدما في محافظتي. أعرف بعض المحافظات لم يكن فيها تقدم كبير، أعرف أن هناك تخلف في محافظات أخرى لم تستطع أن تصرف كل المال الذي أعطي لها، لكن في المقابل أكو ناس هم تصوراتها عن الأموال اللي تجي إلى المحافظات تصورات خيالية. ما
محافظة النجف على سبيل المثال العام الماضي ميزانيتها كل الميزانية كانت تقريبا 118 مليار دينار. الناس من تريد تحكي تقول اكو ملايين الملايين وصلت وليش ما يسوون القضية ليش ما يسوون القضية فلان، حقها الناس تريد وحقها يجب ان تأخذ، ولكن الاخذ بمقدار الاموال التي فاضت 118 مليار دينار مو ذاك الرقم الكبير اللي يمكن الى ان تقريبا 97 مليون دولار هو الميزانية سنة 2007 تقريبا 97 مليون دولار. هذه السنة عدى أمل كبير جدا بلكي إذا نقدر نوصلها إلى رقم أكبر من ذلك، وفضلا عن المشاريع اللي تقوم بها الوزارات واللي نسميها المشاريع السيادية. بس بالمقابل أكو فساد، وهذا الفساد كتب الله لن يكفه إلا أنتم أيها الشعب الكريم. إجراءات الحكومة فيها الكثير من الخلل وتعاني من كثير من العثرات القانونية ومن المشاكل القانونية للوقوف أمام الفساد، وفيها الكثير من بعض المسؤولين يحابي الحزب الفلاني ويحابي المجموعة الفلانية لذلك يسكت، لكن الشعب عليه أن يقول كلمته، الشعب عليه أن يتحرك مثل ما تحركت هذا الشعب وأسقط مؤامرات كبرى لإرهاب مؤامرة لم تكن قليلة، وإنما سقط بتعاون الشعب مع الحكومة. أيضا أنا أناشدكم في التصدي لهذا الأمر، اصبحوا على أقل التقادير، اصبحوا هؤلاء المفسدين. طبعا اكو اشاعات واكو اكاذيب على المخلصين من العاملين، هذا يجب ان تنتبهوا له. احنا جربنا في كثير من المناطق مسؤول يده نظيفه ووضعه نظيف، لكن المفسدين ما يتحملون اقوى واحد منهم، لابد يفسدون الاخرين او يلوثون سمعتهم حتى هم يكونون في مصافهم. وهنا أنا أناشد هيئة النزاهة أن تبادر بتعجيل تعديل قوانين النزاهة. قوانين النزاهة بعضها فضيحة كبيرة، مجرد معلومة كيدية تقدم يعتقل المسؤول الفلاني ولا جاي تقرير عليه، أدري غير تتأكدون غير تتحققون. هنا الإنسان يتحمل يدخل السجن لقضايا سياسية، لكن قد يتحمل السجن في قضايا تمس سمعته وتمس مصداقيته أمام الناس. قبل أيام بعض مسؤولي كربلاء يؤمر قاضي النزاهة بإلقاء القبض عليهم بحجة ماذا؟ بحجة أن شهاداتهم غير معادلة في وزارة التعليم. هذا هو فساد، وينشر في الإعلام أن المسؤولين الكلانيين طلبوا إلى النزاهة. النزاهة الناس ما راح تسأل على شنو، رأسا الناس حاضرة أن تشوف البوض اللي بعينها قدامها جاي يصير، رأسا تلقيه على كهن هؤلاء. هل هو هذا مما يستحق هذا الأمر؟ جلبهم أنها ما معادلة؟ عندنا قوانين متعددة هي التي تجعل هذه الأمور تترك. بمجرد الكيد ألقي على الكثير من المسؤولين، أنا لا أقول المسؤولين فيهم من الذين يسرقون أموال الناس ويبتزونهم بشكل واضح، لكن أيضا في الكثير ممن اعتقد أيضا هناك أبرياء ويجب أن ننظر إليه من خلال بوابة الإنصاف. وهذا الأمر تتحمله هيئة النزاهة تحديدا. الآن مع القيادة الجديدة لهيئة النزاهة أنا أدعوهم إلى معالجة هذه القضية وإصلاح هذا القانون لأنه يتسبب بألم كبير. والكثير من المقروصين ما أسهل المقصدين في أن يكتبون تقارير على فلان وعلى فلان من المقروصين. أحد المحافظين، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا مثل هؤلاء المحافظين، من الله تعالى على الشهيد أبو أحمد الرميثي محافظ ديوان السماوة. هذا الرجل البار اتصل بي قبل أسبوع من شهادته، قال لي أنا مليونين دينار أبدا بذلك يا محافظ الخمس مالك مليونين دينار. مع العلم المحافظة تجيها أموال كثيرة، عدة هيك مسؤولين أبرار، ورضوان الله تعالى عليه التحق بدار النعيم. لكن أيا ما يكن علينا أن نقف مع هؤلاء ونحارب أولئك الذين يفسدون والذين لا يسمحون للخير أن يتقدم إلى الناس. تبقى لدي كلمة أخيرة أقولها في هذا الصدد، وهو أن هذه المشاكل، هذه الآلام وهذه الأفراح لا يمكن أن نقضي على الآلام ولا يمكن أن نعظم هذه الأفراح إلا من خلال تحويل العراق إلى مؤسسة دستورية. أكو خلل جاي يصير بين رئاسة الوزراء وبين رئاسة الجمهورية، يجب أن يحل. أنا لا أتهم طرفا، ولكن هذا الخلل يجب أن يحل من خلال بوابة الدستور. إحنا تعبنا على هذا الدستور، كتبناه، وبعد ذلك اتجهنا إلى الناس، والناس خرجت في معاناة شديدة من أجل أن تقول نعم للدستور. شنو مصلحة الشخص الفلاني أو الشخص الفلاني إذا عطل الموضوع الفلاني وانتهت حرمة الدستور؟ لأن له مصلحة معينة أو رؤية معينة في مصلحة متوقفة عليه. هذا الأمر يجب أن ينتهي برا لهؤلاء الناس. قوانيننا جاءت تعطل الآن 28 قانون من مجلس النواب أوقفتها هيئة رئاسة الجمهورية نتيجة لاعتراض أحد النواب، ربما يكون محقا وربما لا يكون، ولكن العمل بضوابط الدستور هو الذي يجعلنا ننظر إلى هذا الحق أو عدمه. آخر الناس دفعت دماء قلوبها من أجل أن تعيش بأمان وتعيش باستقرار، ليس من سوء سبب في مثل هذه القوانين. الآن أسأل للكثير من المسؤولين، بل حتى لمجلس النواب الذي في الكثير من الأحيان ينقسم على نفسه، لو كانت قوانين الامتيازات وقوانين المصالح الخاصة هل تمرر سريعا أو لا تمرر سريعا؟ هل يتم التحمس لها أو لا يتم التحمس لها؟ أنا مجرد سؤال أضع أمام أنظار هؤلاء ليتقوا الله سبحانه وتعالى في شعبه، ويتقوا الله سبحانه وتعالى في حرمة الدماء التي تسيل من هذا الشعب. إحنا مهددون مؤامرات كبيرة جدا وباستحقاقات هائلة، دول المنطقة تريد والإرهاب يريد، ودول كثيرة لها مصالح جشعة في داخل العراق تريد، وإحنا منقسمين بيناتنا شلون هذا يقدم رجل أول لذاك يقدم رجل على الشيخ شرفوت إمام الأزهر يقول ظل الشيعة والسنة يختلفون فيما بينهم على كيفية الوضوء إلى أن جاء البريطانيون وأخذوا إبريق الوضوء وتركوه بلا وضوء. إحنا وضعنا جاي يصير بهذه الصورة، جاي نتصارع على أشياء صغيرة وتافهة جدا قياسا إلى الخطر الكبير اللي جاي يتأذى. نعم أكو تقدم، وهذا ما حصل إلا نتيجة جهود مبنية، هذا نعرفه جيدا وشكر الله سعي من ساهم بذلك، لكن أيضا هذا التقدم يمكن أن يطاح به نتيجة لمثل هذه الصراعات التي لا تنتهي، ولمثل هذه إذن أنا أنظر بإيجابية إلى إعلان بعض الفصائل المسلحة، الفصائل السباعية التي أعلنت قبل فترة بيانا أو برنامجا سياسيا، هذا تقدم يجب على الحكومة أن ترعى هذا التقدم وتبادر إليه، يجب أن تغتنم هذه الفرصة. نعم لدينا مشاكل مع هؤلاء، ونعم هؤلاء ارتكبوا ما ارتكبوا، ولكن من أجل تحصيل دماء الناس يجب أن نصل إلى نقطة تنتهي فيها مثل هذه الأمة. لذلك على أبواب الذهاب إلى بيت الله الحرام، وعلى أبواب استحقاقات كبيرة ستأتينا في 2008، أنا أناشد جميع المسؤولين أن ينظروا بعين التقوى وبعين على دماء هذا الشعب، وأن ينظروا إلى الأمور نظرة أبعد من هذه القضية أو تلك. الخطأ علينا كبير، وما لم نتداركه سيأخذنا هذا الخطر ولن يبقى شيء منه. أسأل الله العلي الكبير أن يحفظكم إخواني الأعزة، و يبعد شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار عن العراقي وأهله، وأن يوفق ويسدد كل العاملين المخلصين من أجل سلامة العراق، من أجل أمن العراق، من أجل عزة العراقيين، ومن أجل إعلاء كرامة العراقيين. أبتهل إلى الله العلي الكبير أن يحفظكم أخواني الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.